وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صورة الشك في مسألة ما أدري كم رقمها، وقلنا أن صورة الشك مرة نفترض أن الشك يقع في الإدراك وعدم الإدراك بعد ركوع المأموم، يشك أنه أدرك الإمام في ركوعه أو لا، هذا فرغنا منها كملناها. ذكرنا صورة أخرى ثانية وإن كان ليست هي المقصودة في المتن، وهي صورة ما إذا كان الشك قبل الركوع، هو قائم شك في أنه إذا ركع يدرك أو لا يدرك، كلامنا كان فيها. ذكرنا بأنه الكلام هنا يقع من حيث جواز الدخول في هذه الصلاة مع هذا الشك وعدمه. قلنا بأنه إذا كان الغرض من الدخول في الصلاة هو الالتحاق بالجماعة فلا إشكال في جواز الدخول، ما ثبت في محل من أن الجماعة يمكن الالتحاق بها في أي جزء من أجزاء الصلاة، في أي جزء من الصلاة، ولا يشترط في انعقاد الجماعة إدراك من ركوع الإمام. وأما إذا كان لا، الغرض من هذا هو إدراك الركعة مو الدخول في الجماعة، غرض أن يدرك هذه الركعة التي هو لم يلتحق فيها مع الإمام إلا شنو في ركوعه، هو شاك في أنه يدرك ركوعه أو لا يدرك ركوعه. هنا قلنا بأنه قالوا بأنه يشترط في هذه الحالة إحراز إدراك ركوع الإمام، لا بد أن يحرز إدراك ركوع الإمام حتى يجوز له الدخول في ماذا؟ الصلاة، في صلاة جماعة. الدليل على هذا الاشتراط كنا بالدرس السابق قلنا بأنه الدليل على هذا الاشتراط هو هذا، أن إدراك الركعة هذا الحكم الشرعي، احتساب الركعة، إدراك الركعة بحسب الروايات هذا مشروط شنو؟ مشروط بأن يقترن ركوعه مع شنو؟ ركوع الإمام، أو ما عبرنا عنه أن يجتمع الركوعان في زمان واحد، هذا شرط في احتساب الركعة. إذن هذا الشخص لأجل أن يحتسب هاي ركعة، لأنه يقصد احتسابها ركعة، لابد ماذا؟ لابد أن يأتي بالركوع المقارن لركوع الإمام حتى يقدر يحسبها شنو؟ ركعة. أن يأتي بالركوع المقارن لركوع الإمام، يعني هو عندما يركع لابد ماذا؟ أن يأتي أن يكون هذا الركوع مالته ركوع مقارن، وأما الركوع غير المقارن هذا ما يحقق لما يريده، وهو شنو؟ احتساب الركعة. فإذن هو لابد أن يأتي بالركوع المقارن، هو غير قادر على الإتيان بالركوع المقارن إلا إذا أحرز شنو؟ إدراك ركوع الإمام. وأما إذا لم يحرز إدراك ركوع الإمام فضلاً عما إذا أحرز عدم ركوعه ولا يتمكن من الإتيان بالركوع الشنم مقارن. والسر هو هذا، أن المقارنة مرتبطة بطرف آخر، مو قضية هي بالنسبة تعلق بفعله هو حتى يكون قادر عليها، وإنما هي مرتبطة بماذا؟ بفعل الإمام، بركوع الإمام. فإذا لم يحرز إدراك ركوع الإمام لا يستطيع أن يأتي بالركوع المقارن، ولا يستطيع أن يقصد بركوعه الركوع المقارن الذي هو شرط في احتساب الركعة. كان هذا هو الدليل. إذن لا بد من إحراز إدراك ركوع الإمام، وحيث أن المفروض في محل الكلام الشك في إدراك ركوع الإمام، مو كلامنا في الشك، ما عنده إحرازه، ويشك في إدراك ركوع الإمام إذا ركع، هذا المفروض في محل الكلام. حينئذ هذا معنى أن المفروض في المسألة هو أنه لا يحرز إدراك ركوع الإمام وجدانا، هذا مفروض في المسألة أنه لا يدرك إدراك، لا يحرز إدراك ركوع الإمام وجدانا. قلنا أن الكلام يقع في شنو؟ في أنه هل يكفي في المقام الإحراز التعبدي لركوع الإمام أو لا، هذا الإحراز التعبدي لركوع الإمام هذا يجوز للدخول في الجماعة كما لو أحرزه وجداناً أو لا؟ من هنا يجي هذا الحديث أنه هل يمكن التعويل على الاستصحاب؟ يا استصحاب استصحاب بقاء الإمام راكعاً إلى حين هو شنو؟ يركع. هو كان استقبالي هذا الاستصحاب لكن لا بأس بجريان أن يستصحب بقاء الإمام راكعاً إلى حين ركوعه، وبهذا يحرز بقاء الإمام راكع، يحرز إدراك ركوع الإمام لكن عن طريق التعبد الاستصحابي. زين، سهنا اختلفوا بعضهم، قال أنه يمكن يكفي الإحراز التعبدي كما نقلنا عن الشيخ الأنصاري كما نقل عنه، مقبره المهم هو الإحراز ولا فرق بين الإحراز الوجداني والإحراز التعبدي. وبعضهم ذهب لا، لأنه لا يكفي الإحراز التعبدي بل لا بد من الإحراز الوجداني، والاستصحاب لا يحقق الإحراز الوجداني. اللي يمكن أن يقال في المقام هو أن كون ركوع المأموم مقارناً بركوع الإمام ومجتمعاً معه في زمان واحد هذا لم يؤخذ في الركوع المقصود، الركوع المأمور به بالنسبة إلى المأموم لم يؤخذ فيه على نحو التعنون وعلى نحو التوصيف، ما مأخذ فيها، لم يؤخذ الركوع المقارن هذا وصف المقارنة، لم يؤخذ في الركوع المطلوب منه والركوع الذي يقصده على نحو ماذا؟ على نحو التوصيف والعنوانية، ما مأخذ بها شكل، وإنما هو مأخوذ في ماذا؟ مأخوذ على نحو الداعي، على نحو الغاية، أن الغاية من الإتيان بهذا الركوع مع افتراض الشك كما هو المفروض في محل الكلام هو أنه يأتي بهذا الركوع لغرض بهدف شنو؟ أن يدرك ركوع الإمام، أن يجتمع ركوعه مع ماذا؟ مع ركوع الإمام. هذا الاجتماع والمقارنة لم يؤخذ وصفاً للركوع حتى نجي نقول بأنه هذا هو لابد أن يأتي بهذا الركوع بهذا العنوان المتصف بكون مقارن، المقارن تؤخذ كوصف للركوع المطلوب للركوع الذي يأتي به هذا المكلف، فنقول بأنه هذا يتوقف على إحراز إدراك ماذا؟ ركوع الإمام حتى يتمكن أن يأتي بالركوع بهذا الوصف المتعنون بعنوان المقارنة، ولا يمكنه أن يأتي بذلك إلا إذا أحرز شنو؟ إدراك ركوع الإمام، وإلا إذا لم يحرز إدراك ركوع الإمام لا يتمكن أن يأتي بالركوع بهذا الوصف بهذا العنوان، لا يتمكن أن يأتي به. نقول أن المقارنة والاجتماع التي المفروضين في محل الكلام هي ليست مأخوذة بهذا الشكل، وإنما هي غاية للركوع الذي يأتي به هذا المأموم، غاية الغاية من هذا الركوع الذي يأتي به وماذا؟ هو أن يجتمع ركوعه مع ركوع الإمام، وليس وصفا وعنوانا مأخوذا في الركوع الذي يأتي به، بحيث إذا جاء به من دون هذا الوصف أصلا لم يأتي بالواجب ولم يأتي بالمطلوب، لا ليس هكذا، هو يأتي بهذا الركوع لغاية أن ماذا؟ أن يدرك الإمام في ركوعه، أن يدرك الإمام راكعا. أن وصف العنوانية ووصف المقارنة والاجتماع ليس مأخوذا في الركوع المقصود بنحو التوصيف حتى يقال بأنه لا يمكن قصد ذلك إلا مع إحراز إدراك ركوع الإمام، بل هو مأخوذ على نحو الداعي والغاية، أي أن الداعي والغاية للإتيان بهذا الركوع هو أن يجتمع مع ركوع الإمام ويقترن مع ركوع الإمام. ومن الواضح أنه لا يشترط في الداعي أن يكون أمرا شنو جزميا. الداعي لا يشترط فيه أن يكون أمرا جزميا، يكفي فيه شنو الاحتمال، يكفي فيه أن يأتي به ولو كان هنا هو يحتمل مجازم بماذا بإدراك ركوع الإمام، احتمال أنه يدرك ركوع الإمام هذا يجعله داعيا لماذا للإتيان بماذا بهذا الركوع، فهو يأتي بهذا الركوع لاحتمال أن يدرك ركوع الإمام، لأن إدراك ركوع الإمام المقارنة الاجتماع كلها مأخوذة على نحو الداعي وعلى نحو شنو على نحو الغاية. من الواضح أنه لا يشترط في الداعي أن يكون جزميا كمن يصلي بداعي إدراك الوقت، ويشترط أنه لا بد أن يحرص شنو إدراك الوقت، هو يصلي بداعي إدراك الوقت، يصلي احتياطا لاحتمال أن شنو أن يدرك الوقت بداعي إدراك الوقت. هذا الإتيان بالصلاة بداعي إدراك الوقت يكفي فيه الاحتمال، يكفي فيه احتمال إدراك الوقت، وهكذا في كل موارد الاحتياط عندما يصلي المكلف بداعي غير إدراك الوقت، بداعي تفريغ الذمة، بداعي تفريغ الذمة يأتي بالصلاة بداعي تفريغ الذمة، ما يشترط في هذا أن يجزم بماذا بالشيء الذي يريده، من يكفي فيه الاحتمال، يأتي يدفع شيء من أمواله مقدار من أمواله بداعي تفريغ ذمته من الشنو من الخمس مثلا أو من الزكاة احتياطا يأتي بها، هذا يكفي في احتمال أن تكون ذمته مشغولة بماذا بالخمس، فيكفي في أن يأتي بهذا المقدار ويدفع هذا المقدار لاحتمال بداعي تفريغ الذمة ولو كان هو لا يقين له باشتغال ذمته بذلك الخمس، بل يكفيه ماذا احتمال اشتغال الذمة بهذا المقدار من المال، وهكذا في سائر موارد الاحتياط. الداعي لا يعتبر أن يكون أمرا جزميا بل يكفي فيه الاحتمال، وحينئذ فلا وجه للالتزام بأنه لا بد من إحراز المقارنة ولا بد من إحراز إدراك ركوع الإمام في الركوع الذي يأتي به، إذا جاء بهذا الركوع بداعي أو بهدف أن يدرك الإمام في ركوعه، هذا لا يشترط أنه لا بد من إحراز إدراك ركوع الإمام بل يكفي فيه الاحتمال. ففي المقام يأتي بالركوع بداعي إدراك الإمام راكعا، ويكفي فيه الإتيان به بهذا الداعي احتمال الإدراك، وهو المسمى بالرجاء، الرجاء هو هذا معنى أن يأتي بالفعل برجاء إدراك شنو إدراك الإمام في الركوع، هذا يكفي فيه الاحتمال بالأشكال الرجاء. ومنه يظهر أن جواز الدخول في الجماعة في فرض الشك لا يتوقف على إحراز إدراك ركوع الإمام، حتى نتكلم أنه كيف يمكن أن يحرز إدراك ركوع الإمام، وأنه هل يكفي في ذلك الاستصحاب أو لا يكفي، بل يكفي فيه احتمال الإدراك، فإذا دخل فيها وركع وأدرك الإمام راكعاً حسبت له ركعة وصح صلاته جماعة، أدرك الإمام، وإلا إن لم يدرك الإمام وجوزنا للدخول مع الشيخ دخل وياه ولم يدرك الإمام، حينئذ صح صلاته شنو فرادى بناء على ما تقدم سابقا في الفرع الأول. هذا أولا مضافا يضاف إلى هذا ما تقدم سابقا من أن القدرة على الركوع المقارن ليست منوطة بتحقق الركوع واقعا، حتى تقول أنت شلون تحرز تحقق الركوع واقعا إذا لم تحرز شنو أنك تدرك ركوع الإمام، ليست منوطة القدرة على الركوع المقارن ليست منوطة بتحقق الركوع شنو واقعا كما قال الشيخ الأنصاري، وإنما هي منوطة بإحراز المكلف ذلك، أن يحرز المكلف إدراك ركوع الإمام، هذا كافي في ماذا؟ في القدرة على الركوع المقارن. نزلنا عن الجواب الأول، هذا يكفي في القدرة على الركوع المقارن، ليست من وطب تحقق ركوع الإمام وكان حتى يقال أنه لا بد من إحراز ركوعه حتى تتحقق القدرة، بل هي منوطة بإحراز تحققه، مو بتحققه واقعا، إحراز تحققه من قبل المأموم. ويكفي فيه الإحراز التعبدي بالاستصحاب، يكفي في هذا المقدار الإحراز التعبدي بالاستصحاب، المنوطة بالإحراز مو بالتحقق الواقعي، حتى تقول بأن الاستصحاب يورث شنو إحراز التحقق الواقعي، وإنما منوط بإحراز المكلف، والإحراز هذا محراز، أعتبر هذا إحراز تعبدي، ذاك إحراز شنو وجداني. وعلى كل حال فالظاهر جواز الدخول في الجماعة. طبعا هذه المسألة سيجيها من الحديث عنها، هو السيد المذهب يذكرها كمسألة مستقلة، أنه يجوز الدخول مع الشيخ، يجوز الدخول في شنو؟ في الجماعة، يجي الحديث عنه. يجوز في الظاهر جواز الدخول في الجماعة مع احتمال إدراك الإمام راكعا، احتمال يكفي في جواز الدخول في الجماعة. زين، نعم، السيد الحكيم قدس الله نفسه في المنهاج قيد هذا بماذا؟ كان احتمالا معتدا به، يجوز الدخول في الجماعة مع احتمال الإدراك، قيد هذا الاحتمال بأن يكون احتمالا معتدا به، قال عندئذ يجوز الدخول في الجماعة إذا احتمل الإدراك احتمالا معتدا به. معناه شنو؟ يعني نشوف أنه إذا لم يكن الاحتمال احتمله احتمالا غير معتد به، كأنه مثلا ما يجوز الدخول أو يستشكل الدخول. السيد الشهيد في تعليق على المنهاج كانه يفهم منه أن مقصود السيد الحكيم من الاعتمال الاحتمال المعتد به، يقول مقصوده هو الاحتمال الذي لا يكون في مقابله اطمئنان، هو يحتمل الإدراك، يقول مو هذا الاحتمال احتمال ضعيف جدا بحيث في مقابله يعني احتمال عدم الإدراك يكون اطمئنان، يصل إلى درجة شنو؟ اطمئنان، ويكون احتمال الإدراك احتمال ضعيف، فيعتبر في جواز الدخول أن يحتمل الإدراك احتمالا معتدا به، يعني أن لا يكون في مقابله اطمئنان. أما إذا كان في مقابله اطمئنان هذا يصير احتمال غير معتد به، فهذا لا يجوز الدخول في ماذا؟ في الجماعة. هتشي ذكر هذا المعنى، لكن ربط بماذا؟ قال لأنه في مقام تعليل تفسير، فسر بهذا التفسير، وفي مقام تعليل تفسيره ذكر بأنه إذا كان احتمالا غير معتد به، بأن كان احتمال الإدراك احتمال غير معتد به بحيث يكون في قباله اطمئنان بعدم الإدراك، يعني هذا دخل في الركوع مع اطمئنانه بأنه لا يدرك ركوع الإمام، وإنما احتمال غير معتد به، وإلا يقول فلا يجب الاستصحاب. إذا كان احتمال الإدراك احتمالا غير معتد به وكان في مقابله اطمئنان بعدم الإدراك فلا يجري الاستصحاب. استصحاب يقول بعد ما يجري، إذا احتمال الإدراك كان احتمال ضعيف جدا بحيث هو مطمئن بعدم الإدراك يجري الاستصحاب؟ يجري، كما لو علم بعدم الإدراك يجري الاستصحاب؟ اطمئنان كالعلم، هذا العلم، لو علم بأنه لا يدرك شنو معنى أنه يجري الاستصحاب بقاء الإمام شنو إلى حين شنو ركوع، هذا إنما يجي إذا ماكو علم أو ماكو ما يقوم مقام العلم وهو شنو؟ الاطمئنان، وإلا فلا يجوز الاستصحاب. اللي نقول احنا هو ان هذا هذا اذا استندنا عن كلام السيد الشهيد يصح، اذا استندنا في اثبات جواز الدخول في الجماعة الى الاستصحاب، اذا استندنا في اثبات جواز الدخول في الجماعة الى شنو؟ الى مسألة الاستصحاب الاستقبالي، استصحاب بقاء الامام راكعا الى حين ركوعه، اذا استندنا الى الاستصحاب يجي هذا الكلام. ليش؟ لأنه كما قال السيد الشهيد أنه إذا كان عنده اطمئنان بعدم الإدراك ما يجي الاستصحاب، كل علمه بعدم الإدراك ما له معنى، وظائف ظاهرية هاي في صورة العلم وما يقوم مقامه ما تجري أصلا. زين، وأما إذا استندنا في إثبات جواز الدخول إلى هذا الشيء اللي ذكرناه، إذا استدلنا بكفاية وإذا يعني قلنا بكفاية الرجاء، كفاية الرجاء يأتي بالركوع برجاء إدراك شنو؟ إدراك الإمام راكعا، برجاء إدراك الإمام وجد الاستصحاب، وهذا الظاهر أنه يكفي فيه مطلق الاحتمال، يكفي فيه مطلق الاحتمال حتى لو كان في قباله اطمئنان بعدم الإدراك. اللهم إلا أن يجي واحد يقول لي بأنه هذان لا يمكن الجمع، إذا هو عنده اطمئنان بعدم الإدراك كيف يأتي بالعمل برجاء إدراك ركوع الإمام، وعنده اطمئنان بأنه لا يدرك ركوع الإمام، فكيف يأتي به برجاء إدراك الإمام إدراك ركوع الإمام؟ هذا لا يمكن الجواب. إذا أتي قلنا بالحين إذن هذا إشكال يكون واضح على كلا التقديرين، سواء استدلنا على ذلك كل استصحاب أو استدلنا على ذلك بمسألة الرجاء. لماذا؟ لأنه عندما يكون الإنسان مطمئن بعدم الإدراك هذا الاستصحاب ما يجري والرجاء لا يتأتى منه. أما إذا قلنا لا، أنا رجاء يكفي فيه الاحتمال ولو احتمال ضعيف ما يخالف، هو مطمئن بعدم الإدراك يقول لعله لعله أدرك ركوع الإمام، هذا الاحتمال يبقى، فيأتي به برجاء هذا الاحتمال، فماكو مشكلة أن يأتي به برجاء هذا الاحتمال، ولا يشترط في ذلك ماذا؟ أن يكون الاحتمال هو احتمالا معتدا به بهذا المعنى الذي فسره السيد الشهيد قدس الله نفسه. زين، على كل حال الظاهر أن جواز الدخول في الجماعة مع احتمال إدراك الإمام راكعا، فإذا أدرك الإمام راكعا أو بقي شاكا صح صلاته جماعة. أما من أهل حالتين، حالة ما إذا أدرك الإمام راكعا تصح صلاته جماعة، هذا واضح جدا، وكذلك إذا بقي شاكا لأنه يعني أدركه أو لا، قلنا أيضا حكمنا بصحة صلاته شنو؟ جماعة، على اعتمادا على شنو؟ على استصحاب الذي ذكرناه. وإن لم يدرك الإمام صح صلاته شنو؟ فرادا، فصلاته صحيحة على كل التقدير، إما جماعة وإما شنو؟ وإما فرادا. بعد ذلك يقول السيد الماتن في عبارته بعد أن عطف صورة الشك على صورة عدم الإدراك الفرع الثاني على الفرع الأول، ذكر بأن الأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة، مو شيء لو أطلع العبارة، الإتمام والإعادة، والثاني شنو؟ أو العدول إلى النافلة و إتمامها ثم اللحوق بالإمام ولو في الركعة الأخرى. ذكر السيد الماتن طريقين للاحتياط بناء على ما ذهب إليه هو من البطلان، إن هو ذهب المن إلى البطلان في كلا الفرعين، في الفرع الأول حكم بالبطلان ثم عطف عليه الفرع الثاني في سورة الشك بعد الركوع. إن قلنا سيد الماتن في المتن الناظر إلى هذه الصورة الأولى للشك، مو صورة ثانية قبل الركوع، لا الشك بعد الركوع. الطريق الأول للاحتياط هو هذا، أن يتم صلاته مأموما ويعيده، تمم صلاته، هذه الصلاة اللي يبيده مأموما يصليها جماعة ثم يعيدها بعد ذلك. والوجه في كونه احتياط هو أنه أخذ بكلا المحتملين في المسألة وأدرك الواقع فيهما، لأن الصلاة على رأيه إما أن تكون تصح جماعة على تقدير أنه أدرك، مو يشك ما يدري أدرك لو ما أدرك، على تقدير أنه أدرك فتصح جماعة، وهذا يوافق شنو؟ يوافق إتمام الصلاة مأموما كما ذكر. وإما أن تبطل على تقدير شنو؟ عدم إدراك، يعني هو قال إذا لم يدرك تبطل صلاته، تبطل جماعته، فالصلاة تدور بين إما أن تصح جماعة وإما أن تبطل. خب هذا الطريق الأول اللي ذكره واحتياط، يعني هو راح يسوي يتمها مأموما هذا على تقدير صحته، ثم بعد ذلك يعيدها على تقدير شنو؟ بطلانها، وبذلك يدرك أنه قد صلى صلاة واقعية المأمور بها، يكون هذا احتياط. الطريق الثاني اللي ذكره هذا ما بي كلام، هذا واضح أنه طريق احتياط صحيح وكامل بناء على ما ذكره من شنو؟ من البطلان في صورة عدم الإدراك. الطريق الثاني اللي ذكره أن يعدل إلى النافلة، يحول إلى النافلة ويتم النافلة ثم يلتحق بالإمام في الركعة الأخرى، يلتحق بالإمام في الركعة الأخرى. والوجه فيه في هذا أن هذا احتياط، وجه فيه أنه يدرك الواقع بالإعادة، بالإعادة هو راح يصلي صلاة واقعية خالية من أي محذور. نعم هذا يتوقف على جواز العدول إلى النافلة في الصلاة المحكومة بالصحة جماعة، هذا محل كلام، أن الصلاة اللي يحكم بصحتها جماعة، صلاة الجماعة، هل يجوز العدول منها إلى النافلة أو لا يجوز؟ إذا قلنا بجواز العدول إلى النافلة من الصلاة المحكوم بصحتها جماعة، هذا حينئذ يكون طريق الاحتياط، بأن شو يسوي؟ بأن هو يحول إلى شنو؟ إلى النافلة، والمفروض أن نقول بصحة العدول إلى النافلة حتى لو كانت الصلاة صحيحة شنو؟ جماعة. إذا كانت الصلاة صحيحة جماعة فيجوز التحويل علما إلى النافلة، هو يحول إلى النافلة ويتم النافلة وبعد ذلك يعيدها، وبذلك يدرك شنو؟ يدرك الواقع، وماكو مشكلة في عدوله علما إلى النافلة على احتمال أن صلاته تصح شنو؟ جماعة، لأن المفروض أننا نقول بجواز العدول إلى النافلة في الصلاة المحكومة بالصحة جماعة. فالمسألة هكذا، أن صلاة هذا الشخص يدور أمرها بين أن تكون باطلة واقعا على رأي سيد المصنف على تقدير أن لا يدرك الركعة هي باطلة واقعا، وبين أن تصح جماعة على تقدير أن يدرك شنو؟ الركعة، على تقدير أن تصح له جماعة يجوز له شنو؟ يجوز له العذول إلى النافلة. يجوز العذول إلى النافلة ثم يعيد الصلاة، وبذلك يدرك الواقع فيكون احتياط. لكن على كلا التقديرين الظاهر أن هذا الاعتياد مشكل، سواء قلنا بأنه أدرك الركعة على احتمال إدراك الركعة وصحة الصلاة جماعة العدول مشكل، أو لم يدرك الركعة وحكمنا بالبطلان أيضا العدول إلى النافلة يكون شنو مشكل. أما إذا قلنا بالبطلان على تقدير عدم إدراك الركعة كما يقول السيد الماتين فواضح العدول النافلة، الصلاة باطلة شنو معنى يعدل النافلة؟ واضح هذا، إنما يعدل من هذا من صلاة صحيحة يعدل بها المن النافلة. أما إذا كان الصلاة باطلة حينئذ شنو معنى أن يعدل بها المن إلى النافلة؟ هذا من أحكام الصلاة الصحيحة التي يجوز العدول فيها إلى شنو؟ إلى النافلة، وليس من أحكام الصلاة الباطلة. فعلى تقدير عدم إدراك ركوع الإمام وحكمنا عليه بالبطلان كما يقول سيد الماتن لا معنى للعدول إلى النافلة. وأما على التقدير الأول وهو شنو أن يحكم أن تكون صلاة صحيحة على تقدير أنه أدرك ركوع الإمام، صلاة صحيحة على هذا التقدير صحيحة شنو يعني صحيحة؟ على تقدير إدراك ركوع الإمام صحيحة جماعة؟ على تقدير إدراك ركوع الإمام صلاته تكون صحيحة جماعة، إذن هذه صلاة صحيحة جماعة على هذا التقدير، ما يخالف على هذا التقدير صحيحة جماعة. هذا هل يجوز له العدول إلى النافلة أو لا؟ هذا اللي قلنا محل كلام. الظاهر من الأدلة أن جواز العدول إلى النافلة مختص بالعدول من صلاة الفريضة منفردا. إذا صلى فريضة منفردا وخاف من إتمامها أن تفوته الجماعة يجوز له العدول علما إلى النافلة. هذا دلت عليه الروايات الصحيحة المعتبرة أن الصلاة منفردا صلى فريضة منفردا وأدركته الجماعة وخاف أنه إذا أتمها تفوت الجماعة فيجوز له العدول إلى النافلة، بل يستحب له العدول على ما صرح به الفقهاء أن يعدل إلى النافلة ويتم النافلة ويلتحق بماذا؟ بالجماعة. هذا هو المورد الذي ثبت فيه جواز العدول إلى النافلة. وأما في الصلاة في صلاة الجماعة يعدل إلى النافلة ما عندنا دليل على جواز العدول، فمن هنا يكون جواز العدول في المقام مشكل، سواء على تقدير إدراك ركوع الإمام أو على تقدير عدم إدراك ركوع الإمام. وعلى التقديرين يشكل العدول إلى النافلة، أما على الأول فواضح لا معنى للعدول مع فرض البطلان، وأما على الثاني فلأن جواز العدول إلى النافلة ثابت في صلاة الفريضة لإدراك الجماعة كما سيأتي في مسألة 27 من أحكام الجماعة. والصلاة في المقام يحتمل أن تكون صحيحة شنو جماعة، نتكلم عن جواز العدول على تقدير إدراك الركعة يعني على تقدير صحتها جماعة، وعلى هذا التقدير الظاهر أنه ماكو دليل على جواز العدول إلى نافلة. ثم يقول السيد الماتن والأحوط، لا 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 قبل هذا أنبه على هذا الشيء، أن العدول إلى النافلة غير العدول من صلاة الجماعة إلى الانفراد اللي تقدم بحثه في مسألة متقدمة. صلاة جماعة يعدل إلى الانفراد، هذا قلنا بأنه ماكو مانع منه، أكو إشكال في أنه أن ينوي ذلك من البداية، أكو إشكال كان، لكن هذا مسألة مسألتنا هذا عدول إلى النافلة، هذا مختص بما إذا كان العدول من الفريضة منفردان إلى النافلة. بعد ذلك تجي مسألة 26 يأتي الحديث بها بمنتهى الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.